بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم.
آمين يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بن الحارث وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه: مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة. قال ابن رشيد: أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر، لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح. قلت: بل الحديث مشتمل عليهما، لكنه ساقه هنا مختصرا. وقد تقدم في باب من دخل ليؤم الناس من أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم وفيه: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى، وفي آخره: من نابه شيء في صلاة فليسبح. وسيأتي في أواخر أبواب السهو عن
في
قتيبة:
صلاته.
من نابه شيء في صلاته،
نعم.
نعم صلى الله عليه، من نابه شيء في صلاته فليسبح. وسيأتي في أواخر أبواب السهو عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم وفيه هذا. قوله للرجال، قال ابن رشيد: قيده بالرجال لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء، وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال: باب التصفيق للنساء. ووجهه أن دلالة العموم لفظية وضعية، ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين. وقد قال في الحديث: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للنساء. وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين، لأن في إعمال العموم إبطالا للمفهوم. ولا يقال إن قوله للرجال من باب اللقب، لأننا نقول: بل هو من باب الصفة، لأنه في معنى الذكور البالغين. انتهى. وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الباب المذكور، وفيه من الفوائد مما تقدم بعضها مبسوطا: جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت، وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب، وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم. يؤخذ ذلك من قول أبي بكر إن شئتم، مع علمه بأنه أفضل الحاضرين، وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها، وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاته، ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافا لمن قال بالبطلان. وقوله فيه: فقال سهل أي ابن سعد راوي الحديث: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وهذه حجة لمن قال إنهما بمعنى واحد، وبه صرح الخطابي وأبو علي القالي والجوهري وغيرهم، وادعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك، وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال أنه بالحاء الضرب في الإكمال أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى، وقيل بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف بجميعها للهو واللعب. وأغرب الداودي فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم، قال عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم، ففيه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال رحمه الله تعالى: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم كذا للأكثر. وزاد في رواية كريمة بعد على غيره مواجهة، وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء من غيره وإضافة مواجهة، قال: ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة، وبالنصب فيوافق المعنى الأول، ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى: لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة، ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل. قال: وكان مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذي صدر منهم الفعل كان من غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النسخ عليه فيقع الفرق، انتهى. وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان، وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة، وقوله في هذا السياق: وسمى ناسا بأعيانهم، يفسره قوله في السياق المتقدم: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل إلى آخره. وقوله: يسلم بعضنا على بعض، ظاهر فيما ترجم له، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب التصفيق للنساء. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال: حدثنا يحيى، قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. قال رحمه الله تعالى: قوله باب التصفيق للنساء، تقدم الكلام عليه قبل باب. وسفيان في الإسناد الأول هو ابن عيينة، وفي الثاني هو الثوري، ويحيى شيخ البخاري هو ابن جعفر. وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. وعن مالك وغيره في قوله: التصفيق للنساء، أي هو من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة. وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر في الإحكام، مش كده؟
عن أبي حازم في الأحكام،
في الأحكام، نعم.
الأحكام هنا في الكتاب صحيح يعني.
نعم، عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر: فليسبح الرجال وليصفق النساء. فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة. قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا. قال رحمه الله تعالى: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بشر بن محمد، قال أخبرنا عبد الله، قال يونس، قال الزهري: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها.
ففاجأهم
نعم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى حديثه الماضي قريبا، ففيه: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى. وأما قوله أو تقدم فهو مأخوذ من الحديث أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الائتمام به، فامتنع أبو بكر من ذلك، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم. ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة من صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر، ونزوله القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم تقدم حتى عاد إلى مقامه، والله أعلم. واستدل بهذا على جواز العمل في الصلاة، حكمه إذا كان يسيرا ولم يحصل فيه التوالي. قوله: حدثنا بشر بن محمد هو المروزي.
واستدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيرا ولم يحصل فيه التوالي.
نعم، أحسن الله عليكم. قوله: حدثنا بشر بن محمد هو المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد. قوله: قال يونس، قال الزهري أي قال، قال يونس، وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا نطقا. قوله: ففجأهم قال ابن التين كذا وقع في الأصل بالألف، وحقه أن يكتب بالياء لأن عينه مكسورة كواطئهم، صحيح،
نعم.
كواطئهم، انتهى. وبقية فوائد المتن تقدمت في باب
أخي
أهل،
سين كتبها ففاجئهم لأجل هذا. فاجئ
نعم،
كسامي.
عينه مكسورة،
نعم
نعم،
نعم
كواطئهم، نعم، صلى الله عليه. وبقية فوائد المتن تقدمت في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من أبواب الإمامة، ويأتي الكلام عليه مستوفا في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها، أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، أي هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف، ولذلك حذف المصنف جواب الشرط. قوله: وقال الليث: وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري عن الليث مطولا، وجعفر هو ابن ربيعة المصري، وجريج بجيمين مصغرا. وقوله: في وجه المياميس، في رواية أبي ذر: وجوه بصيغة الجمع، والمياميس جمع مومسة بكسر الميم، وهي الزانية. قال ابن الجوزي: إثبات الياء فيه غلط، والصواب حذفها. وخرج على إشباع الكسرة، وحكى غيره جوازه. قال ابن بطال: سبب دعاء أمي جو
والصواب حذفها وخرج على إشباع الكسرة.
نعم صلى الله عليه. وخرج على إشباع الكسرة، وحكى غيره جوازه. قال ابن بطال: سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها، انتهى. والذي يظهر من ترديده في قوله أمي وصلاتي أن الكلام عنده يقطع الصلاة، فلذلك لم يجبها. وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه. ويزيد: هذا مجهول، وحوشب بمهملة ثم معجمة، وزن جعفر، ووهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم، والصواب أنه غيره، لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع التصريح بسماعه. وقوله فيه يا بابوس بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخرها مهملة، قال القزاز هو الصغير، وقال ابن بطال الرضيع وهو بوزن جاسوس. واختلف هل هو عربي أو معرب، وأغرب الداودي الشارح فقال هو اسم ذلك الولد بعينه، وفيه نظر، وقد قال الشاعر حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا. وقال الكرماني إن صحت الروايات بتنوين السين تكون كنية له، ويكون معناه يا أبا الشدة. وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب مسح الحصى في الصلاة. قال ابن رشيد ترجم بالحصى والمتن الذي أورده في التراب لينبه على إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة، وأشار بذلك أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الحصى، كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ المسح في المسجد يعني الحصى. قال ابن رشيد لما كان في الحديث يعني ولا يدرى أهي قول الصحابي أو غيره، عدل عنها البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب. وقال الكرماني ترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم من تسويته مسح الحصى. قلت قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. وخرج الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال واحدة أو دع. ورواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر بلفظ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. وقوله إذا قام المراد به الدخول في الصلاة ليوافق حديث الباب، فلا يكون منهيا عن المسح قبل الدخول فيها، بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة به. تنبيه: التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه على غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك. قوله حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن، وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى حدثني أبو سلمة ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغرا هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس، كان من السابقين الأولين، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. قوله في الرجل أي حكم الرجل، وذكر للغالب وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين. وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، وفيه نظر، فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا وكان يفعله، فكأنه لم يبلغه الخبر، وأفرط بعض أهل الظاهر فقال إنه حرام، إذ زاد على واحدة لظاهر النهي، ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع، والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع أو لئلا يكثر العمل في الصلاة. لكن حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه ألا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا. وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها، فهذا تعليل آخر والله أعلم. قوله حيث يسجد أي مكان السجود، وهل يتناول العضو الساجد؟ لا يبعد ذلك. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى، وقال عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. قلت: وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدي، حكاية استدلال الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاة الصبح. قوله: فواحدة بالنصب على إضمار فعل، أي فامسح واحدة، أو على النعت لمصدر محذوف، ويجوز الرفع على إضمار الخبر، أي فواحدة تكفي، أو إضمار المبتدأ، أي فالمشروع واحدة. ووقع في رواية الترمذي: إن كنت فاعلا فمرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في الصلاة أيضا، وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة، وتقدم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير لابسه. قوله: حدثنا بشر هو ابن المفضل، وغالب هو القطان كما وقع في رواية أبي ذر. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه
عندي
وسلم وهو
رجلي
نعم قالت: كنت أمد رجلي
ورجلي أولى لبقية الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم جميل.
قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. قال: حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا. ثم قال النضر بن شميل: فذعته بالذال، أي خنقته، وفدعته من قول الله: يوم يدعون، أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء.
بتشديد
نعم.
العين. فدعته هكذا.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما يجوز من العمل في الصلاة، أي غير ما تقدم. أورد فيه حديث عائشة في نومها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه لها إذا سجد، وقد تقدم الكلام عليه في باب الصلاة على الفراش في أوائل الصلاة. قوله: حدثنا محمود هو ابن غيلان وشبابة بمعجمة وموحدتين، الأولى خفيفة. قوله: إن الشيطان عرض، تقدم في باب ربط الغريم في المسجد من أبواب المساجد من وجه آخر عن شعبة بلفظ: إن عفريتا من الجن تفلت علي، وهو ظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين. قوله: فشد علي بالمعجمة، أي حمل. قوله: ليقطع في رواية الحموي والمستملي بحذف اللام. قوله: فذعته، يأتي ضبطه بعد. قوله: فتنظر في رواية الحموي والمستملي، أو تنظر إليه بالشك، وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور، ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق إن شاء الله تعالى. قوله: قال النضر بن شميل: فذعته بالذال، يعني المعجمة، وتخفيف العين المهملة، أي خنقته. وأما فدعته بالمهملة وتشديد العين،
العين مشدودة.
فدعته
أيوة
فدعته
فدعته.
بالمهملة وتشديد العين، فمن قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم أي يدفعون، والصواب الأول، إلا أنه يعني شعبة كذا قاله بتشديد العين انتهى. وهذا الكلام وقع في رواية كريمة عن الكشميهني، وقد أخرجه مسلم من طريق النضر بن شميل بدون هذه الزيادة، وهي في كتاب غريب الحديث للنضر، وهو في مروياتنا من طريق أبي داود المصاحفي عن النضر كما بينته في تغليق التعليق. قال رحمه الله تعالى: باب، إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات وثمانية، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها. صحيح،
مألافها
ترجع إلى، نعم
مألافها
نعم إن كنت قال وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي.
يعني الموضع الذي اعتادته مثل البيت أو الغيط.
قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه قال: قالت عائشه: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرا سوره طويله، ثم ركع فاطال، ثم رفع راسه، ثم استفتح بسوره اخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانيه، ثم قال: انهما ايتان من ايات الله، فاذا رايتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رايت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب، إذا انفلتت الدابة في الصلاة أي ماذا يصنع. قوله: وقال قتادة إلى آخره. وصله عبد الرزاق عن معمر عنه بمعناه، وزاد: فيرى صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها، قال ينصرف له. قوله: كنا بالأهواز بفتح الهمزة وسكون الهاء، وهي بلدة معروفة بين البصرة وفارس، فتحت في خلافة عمر رضي الله عنه. قال في المحكم: ليس له واحد من لفظه. قال أبو عبيد البكري: هي بلد يجمعها 7 كوار، فذكرها. قال ابن خردذبة، صحيح؟
خرداز بو
نعم. قال ابن خردذبة: هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان. قوله: الحرورية بمهملات أي الخوارج، وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلب بن أبي صفرة، كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي. وذكر محمد بن قدامة الجوهري في كتابه أخبار الخوارج أن ذلك كان في سنة 65 من الهجرة، وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل، وقتل من أمراء البصرة جماعة، إلى أن ولي عبد الله بن الزبير
إلى
إلى
أن
أن
ولى
ولى نعم إلى أن ولى عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة، وولى المهلب بن أبي صفرة على قتال الخوارج. وكذا ذكر المبرد في الكامل نحوه، وهو يعكر على من أرخ وفاة أبي برزة سنة 64 أو قبلها. قوله: على جرف نهر، هو بضم الجيم والراء بعدها فاء، وقد تسكن الراء،
جروفي
وهو نعم
جروفي
نعم على جرف نهر، هو بضم الجيم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء، وهو المكان الذي أكله السيل، والكشمي هني بفتح المهملة وسكون الراء.
كمل. نعم.
فهي قراءة أيضا في القرآن يعني، على شفا جرف
جرف وجرف.
هار. نعم، جرف
ما
مثلا.
شاء الله. نعم.
والكشمي هني بفتح المهملة
في
وسكون
له
الراء.
في قراءة بالسكون.
لا أعلم فيها قراءة بالسكون.
نعم.
نعم، أحسن الله عليكم.
نعم كده.
السلام عليكم
والكشمي هني.
سيدنا، معذرة سيدنا، السلام عليكم.
تفضل شيخ شريف. وعليكم السلام ورحمة
أحسن
الله.
الله عليكم. في جرف بالسكون هي قراءة الإمام ابن عامر وشعبة والإمام حمزة والإمام خلف، لكن
نعم.
في كلمة فضيلتك ذكرت في كلمة النهر لا، ليس فيها قراءة، والله أعلم.
ليس فيها قراءة بالسكون.
لا،
نعم. كلها
أحسن الله
بالفتحة
عليكم.
يعني.
نعم سيدنا،
نعم. جزاكم الله خير.
السلام الله عليكم سيدنا، أحسن الله عليكم.
آمين يا رب.
والكشمي هني بفتح المهملة وسكون الراء أي جانبه، ووقع في رواية حماد بن زيد عن الأزرق في الأدب: كنا على شاطئ نهر قد نضب عنه الماء، أي زال. وهو يقوي روايات الكشمي هني. وفي رواية مهدي بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة: كنت في ظل قصر مهران بالأهواز على شاطئ دجيل. وعرف بهذا تسمية النهر المذكور، وهو بالجيم مصغرا. قوله إذا رجل في رواية الحموي والكشميهني: إذا إذ جاء رجل. قوله قال شعبته: هو أبو برزة الأسلمي، أي الرجل المصلي. وظاهره أن الأزرق لم يسميه لشعبة، ولكن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، فقال في آخره: فإذا هو أبو برزة الأسلمي. وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي: فجاء أبو برزة. في رواية وفي رواية حماد في الأدب: فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس: إن أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة. الحديث. وبين مهدي بن ميمون وبين مهدي
بينما
بن ميمون نعم
نعم
صلى الله عليه وبين مهدي بن ميمون في رواياته أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر. وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي: فمضت الدابة في قبلته فانطلق فأخذها ثم رجع القهقرى. قوله: فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. في رواية الطيالسي: فإذا بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته فجعله في يده، فنكصت الدابة فنكص معها. ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه. وفي رواية مهدي أنه قال: ألا ترى إلى هذا الحمار؟ وفي رواية حماد فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. قوله: أو ثمانيا، كذا للكشميهني. وفي رواية غيره: أو ثمانية بغير ألف ولا تنوين. وقال ابن مالك في شرح التسهيل: الأصل أو ثمانية غزوات، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله. وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ 7 غزوات بغير شك. قوله: وشهدت تيسيره، كذا في جميع الأصول وفي جميع الطرق من التيسير. وحكى ابن التين عن الداودي أنه وقع عنده: وشهدت تسترى، بضم المثنات وسكون المهملة وفتح المثنى. وقال معنى شهدت تسترى أي فتحها، وكان في زمن عمر. انتهى. ولم أرى ذلك في شيء من الأصول. ومقتضاه ألا يبقى في القصة شائبة رفع، بخلاف الروايات المحفوظة، فإن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم تجويز مثله. وزاد عمرو بن مرزوق في آخره: قال: فقلت للرجل: ما أرى الله إلا مخزيك. شتمت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مهدي بن ميمون: فقلت اسكت، فعال الله بك، هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل المذكور. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن في سياق الفخر. وأشار أبو برزة بقوله: ورأيت تيسيره، إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته. وفيه حجة للفقهاء في قولهم أن كل شيء يخشى إتلافه من متاع إتلافه نعم أن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. وقوله مألفها يعني الموضع الذي ألفته واعتادته، وهذا بناء على غالب أمرها. ومن الجائز ألا ترجع إلى مألفها، بل تتوجه إلى حيث لا يدرى بمكانها، أو لا يدري بمكانها، فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه. تنبيه: ظاهر سياق هذه القصة أن
تضييع
أبا برزة،
المنهي.
نعم، تضييع المال المنهي عنه، نعم. تنبيه: ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق: فأخذها ثم رجع القهقرى. فإنه لو كان قطعها ما بال أن يرجع مستدبر القبلة، وفي رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا. وهو مطابق لثاني حديثي الباب، لأنه يدل أنه صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعها، فهو عمل يسير ومشي قليل، فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. وفي مصنف ابن أبي شيبة سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته، قال: ينصرف. قيل له: أفيتم؟ قال: إذا ولى ظهره القبلة استأنف. وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررناه. وقد تقدم أن في بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر. قوله: وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها، قال السهيلي: إني وما بعدها اسم مبتدأ، وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأول، وأحب خبر عن الثاني، وخبر كان محذوف، أي إني كنت راجعا أحب إلي. وقال غيره: أن كنت بفتح الهمزة وحذفت اللام، وهي مع كنت بتقدير كوني، وفي موضع البدل من الضمير في إني، وأن الثانية بالفتح أيضا مصدرية. وقع في رواية حماد فقال: إن منزلي متراخ، أي متباعد، فلو صليت وتركته، أي الفرس، لم آت أهلي إلى الليل، أي لبعد المكان. قوله: أخبرنا عبد الله وابن المبارك ويونس وابن يزيد. وقد تقدم ما يتعلق بالكسوف من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهري مستوفا. وقوله: فلما قضى، أي فرغ، ولم يرد القضاء الذي هو ضد الأداء. قوله: لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته، في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم: وعدتم. وله في حديث جابر: عرض علي كل شيء تولجونه. قوله: لقد رأيت كذا للأكثري والحموي
عرض
والمستملي، لقد رأيته.
تولجونه هكذا، عرض
نعم.
علي كل شيء تولجونه. نعم،
نعم، أحسن الله عليكم. وله في حديث
لأنه
جابر:
لو
عرض
كان
علي كل شيء.
على المعلوم تلجونه. نعم،
نعم. قال: وله في حديث جابر: عرض علي كل شيء تولجونه. قوله: لقد رأيت كذا للأكثر والحموي والمستملي، لقد رأيته، ولمسلم: حتى لقد رأيتني، وهو أوجه. قوله: أريد أن آخذ قطفا، في حديث جابر: حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. والقطف بكسر أوله. وذكر ابن الأثير أن كثيرا يروونه بالفتح، والكسر هو الصواب. قوله: قطفا من الجنة، يعني عنقود عنب، كما تقدم في الكسوف من حديث ابن عباس. قوله: حين رأيتموني جعلت أتقدم، قال الكرماني: قال في جهنم: حين رأيتموني تأخرت، لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر، فإنه قد وقع. كذا قال: وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعا في حديث جابر عند مسلم، ولفظه: لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. وفيه: ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي. وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في أبواب الكسوف. قوله: ورأيت فيها عمرو بن لحي باللام والمهملة مصغرا، وسيأتي شرح حاله في أخبار الجاهلية. قوله: وهو الذي سيب السوائب، جمع سائبة، وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث أن المشي القليل لا يبطل الصلاة، وكذا العمل اليسير، وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، وغير ذلك من فوائده التي تقدمت مستقصاة في صلاة الكسوف. ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير، لأن الذي تنفلت دابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم أو التأخر، كما وقع لأبي برزة، وقد أشرت إلى ذلك في آخر حديثه. وأغرب الكرماني فقال: وجه تعلقه بها أن فيها مذمة تسييب الدواب مطلقا، سواء كان في الصلاة أم لا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيديه أو بيده ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. قال: حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان، وهما أقل ما يتألف منه الكلام. وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أنه يرى التفرقة بينما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لا، أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر وإلا فلا. قوله: ويذكر عن عبد الله بن عمرو أي ابن العاص: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وقمنا معه، الحديث بطوله. وفيه: وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، وذلك في الركعة الثانية. وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي وابن حبان، وليس هو من شرط البخاري. ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة. فأما حديث ابن عمر فقوله فيه: إن الله قبل أحدكم بكسر القاف وفتح الموحدة، أي مواجهه، وقد تقدم في باب حك البزاق باليد من المسجد من أبواب المساجد مع الكلام عليه، وزاد في هذه الرواية: فتغيظ على أهل المسجد. ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر، وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك. قوله: فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن، في رواية الإسماعيلي: لا يبزقن أحدكم بين يديه. قوله فيه: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره، في رواية الكشميهني: عن يساره. هكذا ذكره موقوفا، ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر، لكن وقع عند الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ: لا يبزقن أحدكم بين يديه، ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه. فساقه كله معطوفا بعضه على بعض. وقد بينت رواية البخاري وقد
بينت
بينت نعم وقد بينت رواية البخاري أن المرفوع منه انتهى إلى قوله: فلا يبزقن بين يديه، والباقي موقوف. وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه، مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعا. وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيما بعده. قال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة، ولا يقطعها كما يقطعها الكلام. وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق، وفي المدونة النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة، وعن أبي حنيفة ومحمد إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا. قال: والقول الأول أولى، وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء. قال: وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة، فدل على جواز النفخ فيها، إذ لا فرق بينهما. ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة انتهى كلامه، ولم يذكر قول الشافعية في ذلك. والمصحح عندهم أنه إذا ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة، وإلا فلا. قال ابن دقيق العيد: ولقائل أن يقول لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس، فليراعى شرطه في مساواة الفرع للأصل. قال: والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف، حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به، وما لا فلا. قال: ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام، فإنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نفخ في الكسوف انتهى. وأجيب بأن نفخه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف، ورد بما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه: ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، فصرح بظهور الحرفين. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها. والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه، فانتفى قول من حمله على الغلبة. والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود والطحاوي وغيرهم. وأجاب الخطابي بأن أف لا تكون كلاما حتى يشدد الفاء، أو حتى يشدد الفاء. قال: والنافخ في نفخة لا يخرج الفاء صادقة من
والنافخ في
مخرجها،
نفخه
أو في نفخه، نعم. والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجها. وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل، أفهما أو لم يفهما. وأشار البيهقي إلى أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. تنبيهان: الأول، نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة، ولم يقيده بحرف ولا حرفين، وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه. ومن ثم قال الحنفية وغيرهم: إن كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقا. الثاني، ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح ترب وجهك. رواه، أو ترب وجهك، ولا ترب
عيني
وجهك،
ترب.
نعم ترب وجهك. رواه الترمذي وقال: ضعيف الإسناد. قلت: ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ، لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الأرض، فهو نحو النهي عن مسح الحصى. وفي الباب عن أبي
يعني
هريرة
هو كان إذا أراد أن يسجد نفخ الأرض ليذهب التراب، يعني
نعم،
وقال له ترب وجهك، يعني أسجد على ما فيها من تراب. نعم.
نعم، أحسن الله بكم.
جميل.
وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني، وعن زيد بن ثابت عند البيهقي، وعن أنس وبريدة عند البزار، وأسانيد الجميع ضعيفة جدا. وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة، والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدنا، أحسن الله.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم،
يا مرحبا شكرا.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم المصنف رحمه الله تعالى قال: باب من صفق جاهل من الرجال في صلاة لم تفسد صلاته. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاة لم تفسد صلاته. في سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. في سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد بابين، لكنه بلفظ ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح، وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو بلفظ التصفيق. ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة. قال أبو خيبة رحمه الله تعالى باب إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدي أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قوله باب إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال إسماعيلي كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة، وليس كما ظن، بل هو شيء قيلهن قبل أن يدخلن في الصلاة انتهى. والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة، بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم، ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به. فإن فيه انتظارهن للرجال، ومن لازمه تقدم الرجال عليهن. ومحصل ما ومحصل ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعيا جاز وإلا فلا. قال ابن بطال قوله تقدم أي قبل رفيقك، وقوله انتظر أي تأخر عنه. استنبط ذلك من قوله للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي
ما
الرجال
هو
جلوسا.
استنبط ذلك؟ يعني البخاري يعني.
ما شاء الله استنبط ذلك من قوله للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن عنهم. وفي من الفقه جواز وقوع فعل المأموم
يقتضي
بعد
الامتثال تقدما وتأخرا.
نعم شيخ أحسن عليكم فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن عنهم. وفي من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام، وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال، وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة. ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة، وفي التشهد لمن يدرك الجماعة. وفرع ابن المنير على أنه قيل ذاك للنساء داخل الصلاة، فقال فيه جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطب المخاطبة الخفيفة. قوله حدثنا محمد بن كثير والعبدي البصري، ولم يخرج البخاري الكوفي ولا للشامي ولا للصغاني شيئا، وسفيان هو الثوري، قد تقدم الكلام عن المتن في أوائل كتاب الصلاة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا يرد السلام في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمنا عليه فلم يرد علي، قال إن في الصلاة شغلا. قال أخبرنا قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله به أعلم، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه.
هكذا وجد.
نعم عندي هكذا وجد
نعم
علي أني أبطأت عليه.
نعم نعم
قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي وقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة. قوله: باب لا يرد السلام في الصلاة، أي باللفظ المتعارف، لأنه خطاب آدمي، واختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول: اللهم اجعل على من سلم علي السلام. ثم أورد المصنف حديث عبد الله وابن مسعود في ذلك، وقد تقدم قريبا في باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة. ثم أورد حديث جابر وهو يدل على أن الممتنع الرد باللفظ. قوله: سنظير بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ضاء معجمة مكسورة، وهو علم على والد كثير، وهو في اللغة السيء الخلق. قوله: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق. قالوا: فلم يرد علي. في رواية مسلم المذكورة: فقال لي بيدي هكذا، وفي رواية له أخرى: فأشار إلي. فيحمل قوله في حديث الباب فلم يرد علي أي باللفظ، وكأن جابرا لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه، فلذلك قال: فوقع في قلبي ما الله أعلم به، أي من الحزن، وكأنه أبهم ذلك إشعارا بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة. قوله: وجد بفتح أوله والجيم، أي غضب. قوله: أني أبطأت، في رواية كشميهني أن أبطأت بنون خفيفة. قوله: ثم سلمت عليه فرد علي، أي بعد أن فرغ من صلاته. قوله: وقال ما منعني أن أرد عليك أي السلام إلا أني كنت أصلي. ومسلم: فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة. وفي هذا الحديث من فوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي، لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه. وبذلك قال جابر راوي الحديث: وكرهه عطاء الشعبي ومالك في رواية ابن وهب، وقال في المدونة: لا يكره. وبه قال أحمد والجمهور، وقالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة أو هو فيها بالإشارة، وسيأتي اختلافه في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانة الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر وكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي حيث أشرت عليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. ذكر فيه حديث سهل بن سعد من رواية عبد العزيز عن أبي حازم، وعبد العزيز هذا هو ابن أبي حازم. قوله: وحانت الصلاة، الواو فيه حالية، وفي رواية كشميهني: وقد حانت الصلاة. قوله: إن شئت، في رواية الحموي: إن شئتم. قوله: من الصف، في رواية كشميهني: في الصف. قال: فرفع أبو بكر يده، في رواية كشميهني: يديه بالتثنية، وهذا موضع الترجمة، ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها، ولو كان في غير موضع، ولو كان في غير موضع الرفع، لأن هيئة استسلام وخضوع قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك. قوله حيث أشرت عليك، وفي رواية القشمري حين أشرت إليك، قد تقدم الكلام على فوائده كما أشرت إليه قريبا. قال أبو خير رحمه الله تعالى: باب الخصر في الصلاة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يصلي الرجل مختصرا. قالوا: باب الخصر في الصلاة، بفتح المعجمة وسكون المهملة، أي حكم الخصر، والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة. قالوا: حدثنا حماد وابن زيد ومحمد وابن سيرين. قولوا: نهي بضم النون على البناء المجهول، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية هشام. قالوا: وقال هشام يعني ابن حسان، وأبو هلال يعني الرواسبي، عن ابن سيرين إلى آخره. أما رواية هشام وابن حسان فوصل المؤلف في الباب، لكن وقع في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي نهى على بناء الفاعل ولم يسمه، وسماه الكشميهني في روايته. وقد روى مسلم والترمذي من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك، وبلفظ عن الخصر في الصلاة. وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في الأفراد من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ عن الاختصار في الصلاة. قوله: نهي بالضم على البناء المفعول، وفي رواية الكشميهني: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: متخصرا، في رواية الكشميهني: مخصرا بتجديد الصاد، وللنسائي: مختصرا مختصرا بزيادة المثنات، والإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد قال: قيل لأيوب إن هشاما روى عن محمد عن أبي هريرة قال: نهي عن الاختصار في الصلاة، وقال: إنما قال التخصر. وكأن سبب إنكار أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر كما سيأتي. قد فسره أبي شيبة عن أبي أسامة بسند مذكور، فقال فيه: قال ابن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرة ويصلي. وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو مشهور من تفسيره. وحكى الهروي في الغريبين أن المراد باختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل أن يحذف الطمأنينة. وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنا، لكن رواية التخصر والخصر تأباهما. وقيل الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءتها حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزالي. وحكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة، أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة. وأنكر هذا ابن عربي في شرح الترمذي، فأبلغ ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، واختلف في حكمة النهي عن ذلك، فقيل: لأن إبليس أهبط متخصرا، أخذه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا، وقيل: أن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهة للتشبه بهم، أخرج المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة. زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة، وفي رواية له: لا تشبه باليهود، وقيل: أنه راحة أهل النار، أخرج ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال: وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار، وقيل: لأنها صفة الراجز حين ينشد. رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد.
عندي ابن عباد.
قيس بن عباد، نعم أحسن. قيس بن عباد بإسناد حسن، وقيل أنه فعل متكبرين، حكاه مهلب، وقيل أنه فعل أهل المصائب، حكاه خطبي، وقول عائشة: أعلى ما ورد في ذلك ولو منافات بين الجميع. تنبيه: وقع في نسخة الصغاني في باب الخصر في الصلاة، وروي أنه استراحة أهل النار، وما أظن أن قوله روي إلى آخره إلا من كلامه لا من كلام البخاري، وقد ذكرت من رواه ولله الحمد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.